يعني زي كثير من الشركات الآن قاعدة تسوي كونفرت، تبغى تسوي كونفرتبل راوند لتمدد الرنوي حقها أو مدرج الكاش حقها بدون ما أنها تأخذ تقييم في حكم إن أوضاع السوق الحالية بالنسبة لشركات التكنولوجيا مقارنة منخفضة. فشفنا أن الأسواق العالمية بالنسبة لشركات التكنولوجيا المتداولة سقطت قيم الشركات بما يتراوح بين نقول 50-70%. فالشركات الغير متداولة تقيم بناء على مقارنتها بالشركات المماثلة لها المتداولة. إذا الشركة تقول والله صراحة مو وقت زين إني أخذ تقييم على الأكويتي، خلنا أخذ كونفرتبل راوند ومدد لي رانوي كم شهر إن شاء الله السوق يتحسن.
السلام عليكم، حياكم الله في بودكاست في الريادة. أنا محدثكم إياد شبعان ومعي زميلي محمد بخش. كيف حالك محمد؟
أهلا إياد.
أهلا وسهلا. اليوم راح نتكلم عن أحد صيغ الاستثمار اللي قد تكون أكثر تداولا خصوصا في مراحل مبكرة للشركات، وهي السندات القابلة للتحول أو الكونفرتبل انسترومنتس صح التعبير. ومعنا اليوم عبد الرحمن حماد. حياك الله عبد الرحمن.
أهلا مرحبا إياد. أهلا محمد.
أهلا وسهلا. عبد الرحمن هو شريك في شركة حماد والمحضار للاستشارات القانونية وقائد قسم المالية في الشركة. طيب بس من باب التمهيد للحلقة، حابين تعطينا فكرة عن خيارات الاستثمار المتاحة للشركات الناشئة؟
يعني احنا انا كمستثمر عادة لما نشوف شركات الاستثمار الجريء او بالشركات الناشئة، في نوعين من الاستثمار، نسميه الاكويتي الملكية، وبعدين في السندات نسميها سندات الدين. لو تعطينا فكرة شوية ايش الفرق بين الاثنين؟
شكرا محمد. صحيح، هو في الاستثمارات الجريئة أو استثمار رأس مال الجريء يكون في نوعين رئيسيين من الاستثمار. النوع الأول هو الاستثمار عن طريق الأكويتي أو الاكتتاب بالأسهم أو الحصص في الشركة بشكل مباشر والدخول في ملكية رأس مال الشركة. والنوع الثاني هو أن الاستثمار عن طريق convertible instrument أو ورقة مالية قابلة للتحول في المستقبل لحصة أو أسهم في الشركة. فهذه convertible instrument هي المحور حديثنا اليوم إن شاء الله، اللي هي لها عدة أنواع وفيها تفاصيل أكثر.
ممتاز.
ممتاز. خلينا جل ندخل شوي تفاصيل ونتكلم على أصلاً مصطلح الكونفرتبل إنسترومنتس. أول شيء قبل ما نتكلم عن المصطلح ذاته، إيش اسمها بالعربي؟ يعني هل مصطلح السندات القابلة للتحول هي التعريف الصحيح لها؟
سؤال جداً كويس. السند أقرب، أو السند يعرف هو أداة دين. ف convertible notes هي اللي تكون سندات قابلة للتحول، ولكن instruments convertible instruments لأن بعضها هي أدوات دين وبعضها أدوات ملكية في رأس المال. فأوراق المالية القابلة للتحول يمكن يكون هو التعبير الأصح أو الأقرب من ناحية عربية. ولكن instrument، كلمة instrument نفسها ككلمة إنجليزية صراحة عجزت أني ألاقي لها تقريب في مصطلح عربي، ويمكن أحد المستمعين يفيدونا ويرسلوا لنا بعدين.
ممتاز. فبس من باب الاستطراد في البودكاست راح نستخدم مصطلح convertible instruments. ممتاز. طيب خلينا مثلا نشوف الآن، أنا مثلا كفاوندر على سبيل المثال أو مستثمر بالمناسبة، إيش هي أصلا convertible instruments؟ يعني لو ندخل شوي كتعريف مثلا more official into it أو أكثر رسمية.
convertible instruments كمصطلح عام هو أي ورقة مالية قابل للتحول إلى نوع استثماري آخر كحصة أو سهم. تستعمل للإدلال على الأوراق المالية القابلة للتحول إلى أسهم أو حصص في رأس مال الشركة.
ممتاز.
فهذا معنى عام. زي ما كنت أذكر أن بعضها إذا كان في repayment أو إعادة دفع، متطلب إعادة دفع أو شرط إعادة دفع، فهي تكون أقرب إلى الدين زي convertible notes. وبعضها ما في خاصية إعادة الدفع، فيدفع المستثمر مبلغ شراء الورقة المالية والمبلغ هذا راح يحول في جميع الأحوال إلى أسهم أو حصص في الشركة. ففي الحالة هذه ما تعتبر دين، وإنما تعتبر حقوق ملكية. طبعا ما هي أسهم في رأس المال، ولكنها حقوق ملكية أخرى في الشركة.
فاللي قاعد يصير الحين الفرق بينها وبين اللي هو شراء الأسهم في الشركة اللي هو النوع الأول، أنا الحين قاعد كمستثمر أجي عند الشركة الناشئة أعطيهم مبلغ مالي وما تطلع لي أسهم اليوم، لكن الهدف من هذا المبلغ أنه بعد فترة، لها تحديدات معينة ممكن بمر عليها، أنه بعد فترة هتطلع الأسهم. لكن اليوم هو فقط ممكن يكون نوعين، ممكن يكون دين إذا كان قابل للإرجاع، إذا ما كان في طريقة للإرجاع زي مثلا بعض الأدوات السيف نوت وكس نوت هنمر عليها، هذه هتكون أدوات ملكية.
صحيح.
تسمى ملكية
بالضبط. أيوه، حتى محاسبيا المبلغ لما يدخل على الشركة في سجلاتها المحاسبية، فيصنف في حقوق الملكية أو في الأكويتي، في حقوق الملكية لأنه غير قابل للإرجاع، ما في ريبيمنت.
حلوة النقطة، دائما تجيني هذا السؤال، يعني رواد الأعمال يأخذوا سيف نوتس أو كونفرتبل نوتس يسألوني فين نحطها محاسبيا، يعني هنحطها بحقوق الملاك ونحطها كقروض طويلة الأمد ولا؟
صحيح، هي حقوق ملاك لأنها في جميع الأحوال راح تحول في المستقبل إلى أسهم. لو فكرنا في أي عملية اكتتاب في أسهم، فإحنا متعودين على تكتتب في أسهم اليوم، تصدر أسهمك بعد أسبوع بعد 5 أيام لما توصل الشركة مرحلة الإغلاق. الفرق هنا أنه يمكن بدل أسبوع أو أسبوعين راح تصير سنة أو سنتين.
ممتاز. بس من باب إعطاء بس مثال بسيط جدا قبل ما نتعمق، يعني مثلا الآن أنا كمؤسس شركة يجي لي عرض استثماري للضخ بالشركة، ضخ هذا الاستثمار يكون عبارة عن وعد مستقبلي لتحويل هذا إما إلى أسهم أو إلى إرجاع المبلغ كقرض على سبيل المثال
في بعض الحالات. صحيح.
نعم صحيح، ممتاز. طيب كيف هذا ممكن مثلا نقارنها بالخيارات الاستثمارات الأخرى، مثلا زي التملك المباشر زي الأكويتي، أو مثلا أخذ قرض المباشر بدون ما يكون عبارة عن convertible instruments؟
بالنسبة للأكويتي، فإذا شرينا حصص أو اكتتب المستثمر في الشركة، فالشركة راح تصدر له حصص أو أسهم بشكل مباشر، فراح يتطلب معرفة تقييم الشركة عشان يعرف المستثمر كم عدد الحصص أو الأسهم اللي راح يحصل عليها مقابل مبلغ الشراء. فعلى سبيل المثال تقييم الشركة 10 مليون، أنا راح أشتري أسهم مقابل 1 مليون وأحصل على تقريبا 9%، لأنه صار إجمالي قيمة الشركة 11 مليون بعد لما اشتريت 1 مليون. ولكن في الconvertible instruments ما راح يكون في معرفة، ومو لا يتطلب وجود تقييم على الشركة. فتشتري أسهم تعرف كم قيمة الشركة اللي قاعد تشتري فيها أسهم. الدين ما يتطلب معرفة، ولكن يلزم المقترض بإعادة سداد القرض للمقرض. ففي دائن ومدين، فإذا راحت الشركة استلفت من أي شخص، فعادة الشركة تقول أنا راح استلف منك 1 مليون، رجع لك إياها بعد سنة مع الفوائد اللي عليها أو أرباح راح تترتب على الدين، ولكن في التزام بإعادة سداد قيمة القرض.
واضح. لعل هذا يمكن ديسكشن تقودنا إلى يمكن إنصح تعبير الفلسفة خلف وجود convertible instruments، إن الشركات المرحلة البدائية ما في لها تقييم أو تقييمها صعب جدا. فبناء على هذا الشيء وجد أداة جديدة إنصح التعبير اللي هي convertible instruments، يعني لا تحد المستثمر ولا الفاوندر بالفالويشن أو تقييم الشركة، وبناء عليها أنا أعطي التزام أو وعد إنصح التعبير بناء على تقييمات مستقبلية. وفي نقطة بعد كذلك هنا، إن في فرق بين يمكن الـ convertible notes وشيء المصطلح الآخر الـ convertible notes اللي هي زي الدين، وشيء الآخر اللي هي تتحول إلى أسهم مستقبلية. هذه إيش الـ
صحيح، يمكن يشار لها أكثر convertible instruments اللي هي المصطلح الأشمل، ولكن فعلا إحنا نشوف إن الـ safe أو الـ safes والـ kiss instruments هي اللي تستعمل بشكل شائع كأدوات قابلة للتحول إلى حصص أو أسهم في المستقبل، ولكن في المعتاد ما يكون فيها إلزام للشركة بإعادة مبلغ كأنها مقترضته.
واضح. إيش ممكن الأنواع الconvertible notes المتاحة مثل متداولة؟
إياد، أنت أشرت إلى يمكن أهم 3. ففي الconvertible notes الاعتيادية اللي هي عبارة عن قرض، اليوم يعتبر قرض، ولكن في المستقبل في تحقق بعض الشروط راح يتم تحويله إلى حصة في رأس المال أكوتي.
فالconvertible note يكون فيه خيار إرجاع المبلغ عادة.
صح. هذا وكلمة نوت هي كلمة من مصطلح دين، فهي دائما أي نوت هي عبارة عن قرض، فلما حطينا عليها الconversion obligations أو قابلية التحول فصارت قرض قابل للتحول.
فهذه طبعا أقل شيوع من الأدوات الثانية اليوم في الماركت عندنا. يمكن
اليوم في الماركت في قطاع الشركات الناشئة أو سريعة النمو أو شركات خلينا نقول venture companies اللي هي عادة تكون شركات تكنولوجيا في مراحلها الناشئة. باقي السوق convertible notes أو حتى notes عادية جدا شائعة الاستعمال، هي شركات القطاعات الاعتيادية أو التقليدية الغير مرتبطة بالتكنولوجيا اللي هي يصعب تقييمها.
ممتاز. النوع الأول هو convertible notes، هل في إيش أنواع مثلا؟
النوع الثاني safes اللي هي simple agreement for future equity، هذه صيغة الاعتيادية فيها ما فيها إلزام للشركة بإعادة المبلغ إنما إلزامها بتحويله إلى حصص أو
أسهم. ولا فيها خيار على ما أعتقد، يعني ما في إلزام وحتى الخيار مو موجود، ما تقدر ترجع الشركة.
صحيح. طبعا ممكن يتم إعادة الصياغة والتعديل، ولكن لما تم تصور الانسترومنت هذه أو تصور الورقة المالية هذه ما كان فيها تصور أنه راح يتم إلزام الفريق التنفيذي للشركة بإعادة المبلغ في المستقبل، خاصة لما نفكر في شركات في مراحلها الأولية، خاصة شركات التكنولوجيا اللي هي ما يتم شراء أصول بمبالغ الاستثمار هذه، وإنما تعيين كوادر وكتابة برمجيات وبيسكلي صرف المبالغ هذه في رواتب معظم اللي يتم عمله. فالشركة ما راح يكون عندها أصول أصلاً ترجع المبالغ هذه، وإنما حتكون أنشأت بعض البرمجيات اللي إن شاء الله يتم تقييمها في المستقبل لما تحقق إيرادات.
يعني هذه يمكن ترجع لنقطة ليش دائماً نقول للشركات الناشئة يبتعدوا عن القروض، بالذات الشركات الفينشر كمباني اللي هي سريعة النمو التكنولوجية، لأن القرض يصير دين عليك لازم ترجع، حتى لو الشركة مثلاً ما قدرت تكمل سكرت، القرض هو دين عليك يبقى على المؤسس. أما الأدوات زي كذا السيف نوت وكونفرتبل نوت ما في، إذا الشركة اضطرت تقفل ما يبقى الدين على الشخص. صحيح ولا؟
صحيح، يتم تحويلها إلى أسهم في حال تصفية الشركة، وتصفى تأخذ حصتها من قيمة أصول الشركة عند التصفية، عادة تكون ولا شيء، فتتلاشى خلينا نقول حقوق الملكية هذه زي ما باقي المساهمين تلاشت حقوق ملكيتهم.
ممتاز. فعلا كلمة عن convertible loan والسيف agreement، أتوقع في بعد كذلك الكس agreement.
صحيح. النوع الثالث المشهور أيضا هو keep it simple security، اسمه كس KISS. هذه أيضا استحدثتها وابتكرتها 500 startups المستثمر المشهور، وأيضا يعني أصبحت جدا مشهورة، تقارب بشكل كبير السيف لأن ما فيها إعادة شرط إعادة المبلغ، ولكن فيها بعض الشروط المستثمر بحكم أن 500 startups هو عبارة عن صندوق استثماري أصلا، فرأى أنه يضيف عليها زي مثلا بعض information rights وبعض النقاط التعديلية الأخرى.
فخلينا نقول مثلا safe note هي زي ما يقولوا founder friendly، أسهل لرائد الأعمال، والكس note يمكن أسهل للمستثمر، مش أسهل بس ما أعرف فرندلي صديقة للمستثمر.
هو بصراحة الاثنين جدا سهلين، سهل التعامل معهم. صحيح السيف استحدثتها واي كومبينيتر اللي هي مسرعة الأعمال المشهورة، فكان التفكير مع أنه واي كومبينيتر أيضا عندهم صندوق استثماري، ولكن التفكير هو بما أنه الاستثمار عن طريق مسرعة الأعمال حقت واي كومبينيتر يكون جدا في مراحل أولية، ف ما كان في تصور كبير لحقوق بعض الحقوق المستثمرين، ولكن بالنسبه للكس لا، كان في نوع من التصور لبعض حقوق المستثمرين اللي هو اهمها يمكن الانفورميشن رايتس او الحصول على بعض المعلومات من الشركه بشكل دائم عشان يعرف المستثمر الشركه وين، وايضا كصندوق استثماري لازم بشكل دائم يحصل على معلومات عشان يرفع تقاريره للمستثمرين.
واضح. طيب عشان النقاش حقنا يكون فريندلي خلونا ندخل الى مثال بتفاصيله كامل. ممتاز. طيب فخلينا نبدأ بمثال. أنا الآن كفاوندر على سبيل المثال راح أحصل على استثمار بهيئة الكوفرتبل إنسترومنتس، إيش الأشياء مثلا، خلينا نمشي بسيناريو معين بكامل التفاصيل اللي ما لازم أنتبه لها كمستثمر أو كمؤسس الشركة يحصل على هذا العرض.
طبعا السؤال الأول الفاوندر يسأل نفسه أنه إيش هي أفضل أداة لي إذا أنا عندي تصور معين في الستارتاب حقي أو شركتي الحالية، أن أكيد في المستقبل راح يجيني مبلغ، أو على الأقل أبغى خيار أني أعيد المبلغ للمستثمر وأقول له خلاص يعني شكراً وخذ هذا المبلغ مع فائدة معينة وجزاك الله خير. يمكن توجه يكون أكثر إلى convertible note وحط في instrument ويصير أنا عندي الخيار، أو إحنا الاثنين عند أحد فينا عنده الخيار خلال مدة معينة أنه يعيد المبلغ أو يطلب إعادة المبلغ. لأنه بعض المستثمر رواد الأعمال يدري أنه عنده احتياج مالي الآن، ولكن بعد سنتين ما راح يكون عندي احتياج مالي، فليش أدخل مع أحد معي بالأكوتي من الحين ويملك معي للمستقبل. في شركات التكنولوجيا هذا السيناريو عادة غير موجود. الفاوندر أو مؤسس العمل يقول أوكي ادخل معي في رأس المال أوكي، وإن شاء الله نتشارك في الأرباح في المستقبل لما الشركة تنجح وتصير ربحانة، نصير إحنا كلنا ملاك في الأسهم مع بعض. ف إذا كان هذا هو السيناريو اللي قاعد يفكر فيه، فيكون توجهه معظم الأحوال إلى الكونفرتبل انسترومنتس اللي ما فيها خاصية إعادة إلزام الشركة أو إلزام الشخص بإعادة المبلغ، اللي هي أشياء حاليا هي السيفز والكسلز.
ممتاز. فالنقطة الأولى يمكن أنا أحدد أصلا إيش يمكن إيش استراتيجية بعد فترة معينة، هل أنا ناوي أرجع المبلغ بدون أني أعطي تملك أو حصص في شركة، أو أن أنا ممكن أبني أدخل هذا كمالك حصة في الشركة أو أسهم في الشركة مستقبلا بدون إرجاع المبلغ كقرض.
صح.
فهذا يحدد نوع الاستثمار أنا أخذ مبدئيا.
في نقطتين يمكن أبغى أزيدهم على موضوع كيف المؤسس يختار إذا يبغى نوتس ولا يبغى على طول يصدر أسهم. عادة النوتس هذه السيف والكس أسرع لما بيجمع من المستثمرين، لأنه هو عقد صغير إلى حد ما محدود في تمبلت يعني جاهز. أما لما تصدر أسهم جديدة المعاملة القانونية يمكن تأخذ وقت شهرين إلى ثلاثة لما تخلص، فعادة هذه السيف نوت والكس نوت فترتها أسرع، فلو يحتاج الكاش أسرع ممكن هذه أسرع حل عنده اليوم يعني. وشغلة تانية زي ما تفضلت أول عبد الرحمن اللي هو تقييم الشركة، فإذا ما كان اليوم أنا والمستثمرين مو متفقين أو لسه أنا مرة في بدايات الشركة التقييم مو واضح عندي، فإحنا نحط حد للتقييم يمكن بنتكلم عليه شوية اسمه valuation cap أو حد التقييم، اللي هو تقريبا توقع لتقييم الشركة لكن ما هو خلاص تثبيت لهذا التقييم. فأي ثينك يعني الشيئين الزيادة اللي هم سرعة العملية والاتفاق على تقييم الشركة ولا لا.
فأنا الآن كفاوندر حددت نوع الانسترومنت اللي أنا حاب أطبقها كالحصول للاستثمار، مما أنها مثلا convertible notes اللي وجز قرض مستقبل يعني يتم إعادة دفعه مستقبلا، أو سيفس على سبيل المثال وجز equity أو تملك أسهم في الشركة. بعدين ننتقل لمرحلة أن الآن حصلت على استثمار، أنا بيكون فيها طبعا شروط في نفس الدوكيومنتيشن أو الاتفاقيات هذه بعد أذى، لعلها أبرزها اللي هي أنت ذكرتها محمد الفالويشن كاب والديسكاونت، هذه الأشياء المشتركة اللي تكون بين كل الانسترومنتس هذه بعد أتها. فممكن مثلا نشرح إيش هي الفالويشن كاب وإيش هي الديسكاونت مقارنة بعد كذلك بالمبلغ المستثمر.
الفالويشن كاب هو السقف الأعلى لقيمة الشركة عند تحويل القرض أو المبلغ المدفوع هذا إلى أسهم أو حصص في الشركة. العامل المشترك في الكونفرتبل انسترومنتس هو أنه مبلغ راح يدفع الآن للشركة وفي المستقبل ممكن يتم إحالته إلى حصة ملكية في الشركة. إذا كان سيف أو كس 100% راح يتم تحويله إلى حصة في ملكية الشركة، إذا كان قلنا convertible note ممكن يتم وممكن لا. فعملية التحويل هذه كم راح يكون تقييمها؟ هل المليون اللي راح يدفع اليوم راح تحصل أو راح تحول إلى 10% في الشركة، إلى 5%، إلى 1%؟ هذا السؤال هو سؤال مرتبط بقيمة الشركة عند عملية التحويل. فالمستثمر اللي بيدفع بدري وبيستثمر من الآن في نوع من عدم تثبيت للقيمة الحالية للشركة، فراح يطلب إنه يكون يحصل على ميزة مقارنة بالمستثمرين المستقبليين، وهذه الميزة هي الحد من قيمة الشركة أو قيمة الأسهم اللي هو راح يحصل عليها مقابل استثماره،
اللي هو الحد من إحلال الاستثمار.
فهو داخل بدري يمكن يبغى ياخذ، خلينا نسميها بطريقه ثانيه، خصم من السعر يعني، لانه جاء دخل اخذ المخاطره قبل المستثمرين الثانيين فيبغى ياخذ شيء مفضل عليهم يعني.
بالضبط، لانه دخل بدري فاخذ مخاطره اكبر، فبديهيا المخاطره الاكبر تترجم الى سعر احسن، فالمستثمر هذا راح يدور على السعر الاحسن لشراء الاسهم هذه بحكم انه دخل بدري. وهذه راح تكون عن طريق جزئيتين اللي هي تفضلت فيها الفالويشن كاب، معناته السقف الأعلى لتقييم الشركة، والجزئية الثانية هي الديسكاونت إذا كان تم تقييم الشركة أقل من الفالويشن كاب أو سقف التقييم الأعلى، فالمستثمر راح يحصل على تخفيض نسبة معينة من سعر السهم اللي راح يعطى إلى باقي المستثمرين اللي راح يدخلوا في الوقت المتأخر هذا.
ممتاز. إذا بس ممكن أعلق على هذه النقطة، الفالويشن كاب والديسكاونت ريت هذول الاثنين هم عبارة عن يعني أدوات حماية للمستثمر، بحيث أن أنا أحمي المستثمر في مستقبلا بالفالويشن كاب على سبيل المثال إذا جاء تقييم الشركة مرتفع أنه يكون عنده حد أعلى للإحلال لاستثماره اللي استثمره معي، بحيث أنه ما ينحل أو يصير لديلوشن بشكل كبير جدا بناء على التقييم المستقبلي اللي راح يكون أكبر من الفالويشن كاب. من جهة أخرى الديسكاونت ريت بحال أن جاري تقييم للشركة أقل من الفالويشن كاب، فأنا كذلك مستثمر أبغى أحصل على يعني فائدة لي أو أفضلية، فيتم مثلا شراء أو تحويل أسهمي مقابل ديسكاونت ريت قد يكون مثلا 20% على سبيل المثال أو 15% أو حوله، بحيث أن أنا أحصل على أفضلية كذلك لأن حصلت على تقييم أقل من الفالويشن كاب. فهي كأنها أدوات تحمل مستثمر في التقييم الأعلى أو التقييم الأعلى الأدنى، إذا هذا ممكن نشرح بها الطريقة.
صحيح هي الغرض منها في آخر اليوم هو الحماية، ولكن نقول الهادف من الأداتين هذه هو حصول المستثمر على فائدة أو أفضلية مقابل استثماره خلينا نقول البدري، وقاعد يستثمر بدري مقارنة بالمستثمرين اللي في الأكويتي راوند اللي راح يكون مستقبلية للشركة. إذا المستثمر أخذ مخاطرة أكثر ودخل بدري، معناته الشركة كانت لسه أصغر ولسه مخاطرتها أكبر، فراح يتطلب نوع من الفائدة مقابل هذه المخاطرة الزائدة اللي أخذها. كيف يترجم هذه الفائدة؟ فعبارة عن وضع سقف أعلى لتقييم الشركة أو تقييم أسهم الشركة اللي هو راح يشتريها في المستقبل، أو وضع تخفيض معين مقارنة بالمستثمرين الآخرين.
واضح. عندي بس نقطة هنا حابب أوضحها، الحد الأعلى لتقييم الشركة أو الفالويشن كاب هو ليس تقييم للشركة، صحيح؟
هو تقييم لأسهم المستثمر، حد أعلى لقيمة السهم اللي راح يشتريه المستثمر. على سبيل المثال لو أنا استثمرت في شركتك اللي تكلمنا عنها واتفقنا على أنه الفالويشن كاب راح يكون 10 مليون، ما شاء الله نموت أنت خلال كم شهر الجايين، وجاك مستثمر قال أنا بشتري حصة الآن أكويتي راوند، بشتري حصة الآن، وراح قيمت شركتك ودرستها وأنا أشوف أن تقييمك الآن 15 مليون. ممتاز، هو راح يشتري حصة على تقييم 15 مليون، راح تصدر له حصة، راح تتفقوا على المبلغ. عبد الرحمن اللي استثمر فيك من بدري اتفقت مع عبد الرحمن على أن القيمة الأعلى للاستثمار، تقييم الشركة والقيمة الأعلى لأسهم عبد الرحمن في الشركة هي 10 مليون، فعبد الرحمن يحصل على أسهم على تقييم 10 مليون، والمستثمر الجديد يحصل على أسهم تقييم 15 مليون. فكذا جاءت أفضلية عبد الرحمن الاستثمار بدري وأخذ المخاطرة من البداية.
بس هو عادة لما يحدد التقييم الحد الأعلى يكون على القيمة المستثمر يشوفها اليوم في الشركة، صح؟ مو القيمة المستقبلية للشركة. يعني لما أحط الفالويشن كاب هنا دائما كذا في سؤال لما يجون مثلا المؤسسين يقول لك طيب، يعني لما أنا أقول له مثلا أبغى أحط 10 مليون قيمة الشركة، يقول لي بس إحنا قاعدين نكبر وكذا، ولما حنسوي الجولة بعد سنة ونص يكون قيمتنا 20 مليون. دائما تحط فالويشن كاب 20 مليون، بقول له أنا أحط تقييم على اليوم كم أتوقع قيمتك يعني. ولا
في مدرستين في النظر إلى السؤال هذا، صراحة جدا جدا ممتاز. في مدرسة اللي هي أصلاً نشأ منها السيف نوتس، مدرسة الأكسلريترز والإنكيبيترز، اللي هم عندهم نوع من فيكست برايسينج،
حد الأعلى للمخاطرة. مثلاً أنا ما أدخل في شركة أعلى من 10 مليون مثلاً.
بالضبط، مهما عملت تقييمك أنا الكاب عندنا خلينا نقول 10 مليون، 8 مليون أنت حتدخل عندي وحتطلع من عندي وحتحصل على 8 مليون، ما لها، ما في غيرها. والمدرسة الثانية مدرسة المستثمرين اللي هو يدرس حالياً كم ممكن نوعا ما تقييم الشركة، يعني نقول التقريبي الحالي مقارنة بغيرها، لأن الشركات في مراحلها الأولية في خلال السنة الأولى من إنشاء شركة برمجيات أو شركة تكنولوجيا يصعب جدا تحديد تقييم فعلي للشركة، فهو يقارن بالشركات الثانية في المراحل اللي يمكن شوية تطورت، يعني ممكن 10 مليون ممكن 5 مليون ممكن 12 مليون، ويقاربها ويتوكل على الله ويقول أوكي هذا الحد الأدنى. أنت حتاخذ فلوسي المليون هذه تشتغل فيها سنة، أوكي، ولا المليون هذه تشتغل فيها سنة، صح إن شاء الله بعد سنة يجيك تقييم 20 مليون، ولكن يعني شوف إحنا فين دخلنا وفين وصلنا، وبدون المليون هذا ما كنت وصلت للعشرين مليون هذه أصلاً. فصح في مدرستين للنظر.
حبيت بس أنوه إن بالعادة إن الفالويشن كاب والديسكاونت ريت يجي من الفاوندرز، أو إن هذه سب يعني قابلة للتفاوض، ممكن تكون قابلة للتفاوض، بس إن كأني شفت أن الشيء المنتشر إنه يجي مثلا أنا كفاوندر أعطي عرض المستثمر، ترى هذا this is my terms أو safe agreements حقتي اللي دخلوا عليها فيها مستثمرين already، حاب تنظمه ولا شيء من هالنوع.
هو تنظيم الجولة الاستثمارية لما تكون الجولة عبارة عن convertible instrument، جولة convertible، يقع على عاتق الفاوندرز، لأنه راح يكون عندهم عدد من المستثمرين وما في lead investor، فتنظيم هذا راح يقع على عاتق الفاوندرز. فالفاوندرز في المعتاد يصيغوا الاتفاقية، يحددوا كم خلينا نقول الأوفر حقهم، إحنا راح نطلب مثلا كاب 10 مليون وديسكاونت على سبيل المثال 20%، وفي نوعا ما صار نوع من التعارف في السوق إنه أوكي يعني بري سيد خلاص صارت بين 8 إلى 12، ما راح تروح بعيد. فيحددوا الفاوندرز كم الأرقام هذه، ويبدأوا خلينا نقول الرود شو حقهم مع المستثمرين، يروحوا لأكبر المستثمرين اللي يطمحوا في الحصول عليهم، ويبتدوا يكون ممكن يكون في تفاوض، بس عادة التفاوض يعني ما يطول بشكل جدا كبير، لأن كله تفاوض في مبالغ تقريبية وإن شاء الله يعني مستقبلية. فصح الفاوندرز هم يبدأوا فيها، ولكن الساوندينج بورد بعدين راح يجي من أول وثاني وثالث مستثمر يقول لهم أوكي، لأنه إذا لما الأول وثاني وثالث مستثمر خلاص يوافقوا على المبلغ هذا، فراح يتم تحديده الباقي المستثمرين راح يدخلوا معاهم في المراحل الأولية هذه.
حبيت بس أنوه كذلك أن الديسكاونت ريت والفالويشن كاب هذه مو بالضرورة تكون متواجدة أصلا، ممكن تسوي مثلا كونفرتبل انسترومنتس بدون فالويشن كاب.
صحيح، وفي عدة أنواع أو فصائل، ممكن تسوي ديسكاونت ونو كاب، ممكن تسوي كاب بس بدون ديسكاونت، ما أعرف ليش.
ممكن ولا واحدة.
أي ممكن ولا واحدة بس تأخذ MFN بروفيجن أنك تأخذ أفضل سعر في المستقبل.
هذا بالذات في السيف نوتس الكيس المفروض ما يصير فيها كذا، لكن يعني قاعد تتعدل كثير يمكن هذه الأوراق يعني.
صحيح، الأكثر شيوعا اللي احنا نشوفه هو كاب بلس ديسكاونت، فيكون فيها الاثنين الكاب والديسكاونت. ولكن أيضا نعيد نقول أنه الانسترومنت هذه عادة تستعمل في مراحل ما قبل البذرة، فنتكلم عن مراحل أولية، فدائما المستثمرين الأوليين يبغوا يحموا نفسهم زي ما تفضلت إياد عن طريق الحصول على التخفيضات هذه، فيبغى يقول أنا قاعد أدخل معاك مراحل جدا جدا أولية، فعطيني فائدة، عطيني أفضلية في التقييم، فأبغى كاب وأبغى ديسكاونت وأبغى MFN وأبغى information rights.
طبعا بس حبيت أنا وها النقطة إن convertible instruments بحذاتها سواء كانت سيفة وما إلى ذلك ممكن يكون لها ملحقات زي MFN على سبيل المثال، زي البرورات رايتس وما إلى ذلك. MFN هي مثلا إن أنا كمستثمر أحصل على أفضل عرض مستقبلي ممكن يجي، أو ممكن تستلم الشركة أنا يكون لي الحق إني أحصل على نفس هذا العرض.
خلينا نبدأ من البداية، يمكن عادة في البداية تبدأ في الليكويديشن رايت عندك، لو تشرح لنا إيش الليكويديشن. ناخذ كذا مثلا عادة تجي في نهاية الكونتراكت كذا كمان.
أنا عندي بس بعض الترمينولوجي هنا بمشي عليها بس يعني بشكل سريع. فتكلمنا عن الفالويشن كاب، تكلمنا عن الديسكاونت ريت، خلينا نتكلم عن الانترست أو
الانترست ريت.
الانترست ريت
صح، الانترست أكثر شيوعا في الكونفرتبل نوتس، نشوفه بعض المرات أو بعض المستثمرين عملاءنا يطلبوا مننا نحن نضيف انترست في السيف إذا كان مدى التحول جدا طويل. فبعض الأسواق وبعض بعض القطاعات الكونفرجن ما راح يتم خلال 6 أشهر أو 12 شهر، ممكن يكون جدا طويل. في المستثمر في الحالات هذه كل اسمه تعطيني انترست عليه. الكونفرتبل نوتس بحكم أنها أصلا هي أداة دين، فمن المتعارف عليه أن يكون فيها انترست. إذا اتجهنا إلى الكونفرتبل نوتس راح تلاقي الانترست أكثر، وهو عبارة عن قيمة إضافية. خلينا نتكلم عن الأفضلية حق المستثمر قاعد يستثمر بدري، فهي قيمة إضافية للمستثمر، فهو يحصل على فائدة بمعدل برسنتج معين كل ما مرت المدة، طالت المدة كل ما حصل على فائدة أكثر، وهذه الفائدة راح تحول إلى أسهم في المستقبل، فما راح يكون يعني انترست كاش، وإنما راح يكون عبارة عن أسهم زيادة في المستقبل.
طبعا في كيس السيف راح تكون عبارة عن أسهم زيادة، وفي كيس النوتس راح تكون عبارة عن كاش زيادة. صح،
اذا تم اعاده دفع النوت، بس اذا تم تحويل النوت، فمبلغ المبلغ اللي راح يحول راح يكون خلينا نقول مثلا مليون زائد 10% لان مضى عليها، اذا كان الانترست 10% في السنه ومضى سنه، فمليون زائد 10% راح يتم تحويلها الى اسهم.
واضح. نعم. طيب لعل من المصطلحات كذلك الموجوده في الدوكيومنتس هذه اللي هي الماتوريتي ديت.
الماتوريتي ديت هو عباره عن تاريخ، اذا تم الوصول للتاريخ هذا فيحق للمستثمر أن يطالب بتحويل الانسترومنت أو الأداة هذه إلى أسهم في الشركة. إيش السبب من إيجاد هذا الشرط؟ هو أنه بعض الشركات ما راح تضطر أنها تسوي أكويتي راوند في المستقبل، وفي المراحل الأولية للشركة بعض المرات المستثمر يصعب عليه تصور هل الشركة راح تحتاج أكويتي راوند ولا ما راح تحتاج أكويتي راوند. هذا جدا مهم في الشركات اللي يكون هامش الربحية فيها متوقع أنه يكون عالي. على سبيل المثال إذا كانت الشركة متوقع أنها يكون هامش الربحية فيها مثلا 40%، فالشركة ممكن تمول نموها من هامش الربحية هذه، وعمرها ما تضطر أنها تسوي equity round اللي هو عادة التريجر، أو خلينا نقول
الهدف من equity round يكون
بالضبط هو متى تتحول. إحنا نتكلم عن convertible instrument، متى راح تتحول convertible instrument؟ الشرط الأساسي في التحول دائما هو يتم تحويل مبلغ شراء السند هذا أو مبلغ شراء الأداة هذه إلى أسهم عند حصول الشركة على جولة تمويلية عن طريق إصدار أسهم equity round. إذا الشركة صار عندها هامش ربحية جدا عالي من أعمالها وما اضطرت تسوي equity round، فإيش يصير؟ مثل المستثمر يحصل على أسهمه في الشركة، يفضل طول عمره كذا معلق لأنه عنده أسهم ولا عنده ولا
هي قابلة للاسترداد
بالضبط. فيضع المستثمر شرط الماتوريتي هذا، لو عد عليك سنتين على سبيل المثال ولم تقم بأكويتي راوند فحول أسهم لو سمع، حول مبلغي هذا إلى أسهم، أعطيني الأسهم بحيث أنه خلاص ندخل مع بعض في رأس مال الشركة، ويصير أقدر أصوت وأقدر يمكن عين لشخص في مجلس الإدارة وما إلى ذلك.
واضح. الـ safe agreements ما لها ماتوريتي ديت.
صحيح. الستاندرد ما في. طبعا احنا قاعدين نتكلم، طبعا احنا لما نقول الشروط هذه كلها بناء على الستاندرد اللي هو ما وضع، خلينا نقول مش ما راح ينطبق على كل شركه وعلى كل مستثمر. الشطاره هنا ان كل فاوندر وكل مستثمر ياخذ الستاندرد هذا وبعدين يفكر هو مع مستشارينه مع محامينه ايش يناسبه اكثر، ايش معطيات السوق، ايش معطيات الشركه هذه بالذات، ايش معطيات خلينا نقول الوقت الحالي التوقيت الحالي في الاستثمار، ويخرج بشروط معينه تلائمه هو. فصحيح سيف ما فيها ماتوريتي بروفيجن الستاندرد، ولكن كثير من المستثمرين خاصه المستثمرين المؤسساتيين يتطلب وجود ماتوريتي بروفيجن، لان لو فكرنا في المستثمرين المؤسساتيين هم صناديق استثمار، وصناديق استثمار عندها مده معينه لازم يرجع المستثمرين اللي استثمروا في الصندوق نفسه فلوسهم، فيبغى ان الشركه تحول الانسترومنت هذه الى اسهم وبعدين يقدر يبيع الاسهم ان شاء الله ويتخارج ويقدر يرجع للناس الفلوس.
ممتاز. في كذلك conversion events او conversion triggers اللي هي بناء عليها يتم تحويل الاستثمار الى اسهم مثلا في الشركه. صحيح. ممكن نتكلم هذه عنها، بس ايش هي اصلا هذه؟
صحيح، هي ايش هي الحاله اللي راح تلزم الشركه بانها تحول مبلغ الاستثمار هذا الى اسهم او حصص في راس المال؟ لو فكرنا في اي شركه في قطاع الناشئ، فالمستثمرات يقول اوكي انت لما تيجي تصدر اسهم لغيري صدر لي اسهم معك، فهذا هو خلينا نقول الكونفرجن تريجر العالي، لانك انت الحين يعني كفلسفه تكلمنا عن فلسفه الكونفرتبلز، فمراحل اوليه ما حبينا نقضي وقت وناخذ تكاليف اصدار الاسهم لانها مكلفه، مقارنة مكلفة، وأيضا تأخذ وقت زي ما تفضلت محمد قلت شهرين أو ثلاثة أشهر. إذا إحنا صرنا جينا نصدر الناس غير المستثمر هذا، فمن الأولى أن إحنا أيضا نصدر للمستثمر هذا. فهذه الفلسفة من وراء جال conversion trigger. بس طب ممكن الشركة ما تسوي، ممكن الشركة ما تسوي equity round، ولكن يتم الاستحواذ على الشركة والمستثمر هذا، طب إيش يحصل؟ ف جينا وأضفنا إيفنت ثاني، قلنا أوكي لو طمن الاستحواذ على الشركة تحول الاستثمار هذا إلى أسهم، أو تعطي المستثمر نفسه.
هل هذه اللي يسمونها change of control
ولا لا؟ هذه نسميها corporate transaction. إذا حصل corporate transaction أو إذا حصل liquidity event، يسموها liquidity event في حالة خارج. إيش خلينا نقول الإيفنت الثالث أو الاحتمالية الثالثة؟ لو تم تصفية الشركة، الشركة ما نجحت والفكرة ما كان فيها توفيق من الله وقلنا خلاص بنصفي الشركة، فإيش راح يصير؟ ففي الحالة هذه المستثمر يقول طيب عطيني نفس اللي تعطي باقي الشركاء، كأني أنا شريك. إذا مثلا صفيت الأصول وصار معاكم مثلا 100,000 فوجيت تقاسموها تعطوني حصتي كأني شريك زي. وإذا ما صار شيء، هو الأغلب في الشركات الناشئة هذا راح تصفي يعني، ولا فيه ما في شيء يوزع، فخلاص عاد العوض غيرها ان شاء الله.
بس مرات في التصفيه المستثمر يحدد مثلا يقول ابغى ترجع لي اقل شيء راس المال او راس المال مرتين، صح؟
صحيح. هذه في حاله ما يكون، طبعا التصفيه جدا جدا مهمه. بعض المرات الشركه تبيع اصولها فإذا كانت هي أنتجت منتج وبدل ما الشركة يتم الاستحواذ عليها هي نفسها كشركة، إذا أتى مشتري وطلب أن يستحوذ على أصول الشركة، قال أنت عندكم ما شاء الله برنامج جدا ممتاز ولا عندكم داتابيس جدا ممتاز، أنا راح أشتري عليه وراح أدفع لكم 10 مليون. فالشركة صار فيها خلينا نقول بنك، حساب بنكي، تملك حساب بنكي في 10 مليون. فوجات شركة خلاص خلصنا اللي علينا، أنت قمنا بمنتجنا والحين بنصفي. ففي الحالة هذه المستثمر يقول تعطيني زي 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 غيري، فأنا لي الخيار في الحالة هذه إنك تعطيني إني أحول أو تعطيني قيمة التحويل، أو إنك ترجع لي ضعف أو 1.5x مبلغ الاستثمار حقي.
حلو، فهذا يكون في liquidity rights.
بالضبط، liquidation لأنه قاعد صفي الشركة. بالضبط، liquidation هي
حقوق التصفية خلينا نسميها.
بالضبط صحيح.
طيب what's the MFN؟ إيش هو MFN؟
MFN هو يعني معناه هو most favored nation، أوكي، أو الأكرونيم حق most favored favorite nation. هو مصطلح يعني يمكن يأتي من السياسة أكثر، ولكن معناته إنه لما تعطي غيري حق آخر more favored، أوكي، فتعطيني نفس زي الحق هذا. يمكن أصوله ترجع إلى WTO واتفاقيات WTO. لما نأخذ العالم الاستثمار وعالم ال convertible instruments، المستثمر يضع شرط يقول لو عطيت غيري شروط أفضل من شروطي فتعطيني نفس الشروط. والهدف من الشرط هذا هو أن المستثمر يبغى يحمي نفسه من أحد أو من أن الشركة تعطي أفضلية لشخص يأتي بعده. أنا كمستثمر استثمرت بدري وأخذت مخاطرة أعلى، ليش يجي غيري ويأخذ؟ لأن الشركة راح تكون ديسبريت أكثر يمكن، فتأخذ أو تقبل بديسكاونت أعلى، ولا تقبل بكاب أوطى، أو تقبل بحقوق أخرى مثلا زي information rights أعلى، ولا board membership وغيرها من الحقوق اللي ممكن الشركة تتنازل عنها أو تعطيها لمستثمر مستقبلي لما تكون يعني في المحك أضيق عليها من ناحية الليكويديتي.
آخر مصطلح يمكن اللي قد يلحق في المستندات هذه اللي يمكن pro rata right، هذه كلها أشياء ما هي ستاندرد بالعادة تكون ملحقة، صحيح؟ يعني
بعضها ستاندرد زي ما كنا نتكلم، بعضها ستاندرد بالنسبة للمستثمرين المؤسساتيين، ولكن بالنسبة للأنجل إنفسترز أو الملاكيين لا. البرو راتا رايت أنا أشوفه أنه ومن خبرتنا ستاندرد لكل المستثمرين المؤسساتيين، لأنه المستثمر المؤسساتي صندوق استثماري ما يهم أنه يستثمر في البري سيد قد ما أنه يهم يستثمر في السيد والسيريز أي. فإذا ما تأكد ووطد حقوق الاستثمار المستقبلية هذه بالتعاقد فممكن يخسرها. فدائما يطلب المستثمر المؤسساتي البرو راتا رايت. البرو راتا رايت معناته أنه أنا كمستثمر أبغى أحصل على نسبة من الحصص اللي راح يتم طرحها للاكتتاب في الجولة القادمة أو الجولات القادمة أو الاستثمارات اللي راح يتم طرحها في الشركة في الجولات القادمة. ليش هذه جدا مهمة؟ لأن الشركة عادة تحصل على استثمارات على جولات، ومعظم المستثمرين المؤسساتيين يهم أنه يستثمر في مراحل معينة. هذا التارجت راوندز حقة المستثمر هذا اللي بناء عليها راح يحصل على حصة أو خلينا نقول التارجت ألوكيشن في الشركة اللي هو يبغى. المؤسس المستثمر هذا يبغى يحصل مثلا على 5% 10%، أنا تارجت 10% في الشركة هذه، ولكن مليون دولار بريسيد ما راح تحطني 10% في أي حال من الأحوال. فقول أوكي أنا ممكن أقدم المليون هذا الآن، ولكن أبغاك تلتزم لي أن لما تيجي تسوي الراوند القادمة يا شركة أنك ترجع لي وتعطيني جزء من الراوند هذا. هذا اللي
يشارك طبعا مقابل استثمار كذا،
مقابل أيضا استثمار، راح أستثمر بس أبغاك تجيني وتعطيني أولية.
لو يعني قلت ضمان خلاص ضمان حصص للمستثمر مقابل
حصص أولوية
حق. أيوة حق اكتتاب أولوية
أو حق اكتتاب واضح.
نتكلم عن المخاطر بالنسبة إيش الريسكس فاوندرز.
أي خلينا مثلا نطرق على مثلا يعني مثلا زي أبيوز أو في الكونفرتبل إنسترومنتس اللي هي ممكن مثلا يصير لك ديلوجن وأنت ما تحس أو تخسر مثلا نسبة كبيرة من الشيرز أو
ownership عندك. أي كفاوندر تقول جمع نوتس
بالضبط، يعني control of the cap table ما تعرف كيف تحسبها.
صح.
بوست ماني بري ماني خربيط هذا كله تضيع. وواحد بانترست واحد بدون انترست واحد ما له ذلك.
وطبعا مهم جدا للشركات الناشئه او للفاوندرز انه يكون عندهم خطه في اصدار الكونفرتبل انسترومنتس او الاوراق الماليه القابله للتحول او ادوات قابله للتحول هذه. ومنها توحيد النماذج، توحيد التسعير، يكون عندهم خطه ان من خلال الثلاثه اشهر قادمة احنا عندنا جولة، وهذه تسعير الجولة، وهذه المستندات حقتنا. صح ممكن نتفاوض مع اول وثاني مستثمر، ولكن بعدين راح نوحدها ونستمر على المنهجية هذه. ليش؟ لان ما نبغى ان المستثمرين ياخذ عنا الانطباع ان احنا غير ملتزمين، وان جاء مستثمر بعد 6 شهور اخذ تقييم اللي قبل 6 شهور او اقل من تقييم اللي قبل 6 شهور. فهذه راح تسبب اولا عدم مصداقية مع الشركة، ثانيا لخبطة كبيرة جدا في الكاب تيبل، وهذا الشيء يحاول يتجنبوه المستثمرين بشكل كبير. فهذه طبعا احد المخاطر المستثمرين يبغى لهم ينتبهوا لها، ويحاولوا انه يعملوا مع الفاوندرز على انها تكون نقول مانجبل، وانها يعني يكون في شفافية كبيرة من الشركة. ايضا يعني من المخاطر اللي احنا نشوفها ونشوفها جدا اساسية في الكونفرتبل، محمد ارجع لنقطتك، انه عادة المنتاليتي أو التفكير لما الشركة تبغى تسوي convertible round إنه نبغى نخلصها في أقرب سرعة. فبعض المستثمرين يتغاضى عن الفحص النافي للجهالة. ممكن يسوي فحص نافي للجهالة على التكنولوجيا، أوكي، أو ممكن يسوي فحص نافي للجهالة على الماركت، على سوق الشركة اللي راح تعمل فيه، بس ما يفحص بشكل كامل الشركة وأوراقها ومستنداتها وإيش الاستثمارات اللي حصلت عليها سابقا. فمن أهم المخاطر اللي ننصح دائما المستثمرين أن ينظروا لها أن يفحصوا الشركة، يشوفوا إيش instruments ثانية سوتها، إيش قروض ثانية أخذتها الشركة أو convertibles أصدرتها، بحيث أنه يفهم هو أنا فين راح أكون في الكاب تيبل أو في ملكية حقوق ملكية الشركة هذه مستقبلا.
في بس شيء حاب أزيده كمان بالنسبة ل خلينا نقول مخاطر المؤسسين، لأنه أنت قاعد تأخذ هذه المبالغ وما قاعد تحولها عندك، ما قاعد تصدر أسهم، فكثير مؤسسين يحس إنه فلوس ببلاش جايته، فلوس داخل عنده وما في أسهم طالع من عنده، ما في شيء، فكل ما احتاج مبلغ راح أصدر سندات، كل ما احتاج مبلغ أصدر سندات، بعد فترة يجي يحولها، لما يصير في مثلا جولة ولا شيء يحولها يحصل 40% من الشركة راح، 30% 50% من الشركة راح، لأنه ما كان حاسب أنه كل واحدة قاعد تأثر على الثاني. ممكن يبدأ مثلا يعطي المستثمر الأول valuation cap أو سقف تقييم 5 مليون، بعدين يعطي واحد 6 مليون، بعدين 7، بعدين 8، فهو قاعد يجمع، يحس أنه قاعد يرفع التقييم حقه، لكن في نهاية اليوم يلاحظ أنه قيمة ملكية الشركة قلت. فبرضو هذا الشيء مهم أنه يخطط، يعني زي ما تفضل عبد الرحمن في خطة، وبعدين لازم يجي فترة يحول هذه الأسهم حتى يساعده في الجولات الجاية، كل ما صار دايلوشن أو إيش سميت
إحلال
إحلال الإحلال يصير عليه وعلى المستثمرين اللي معه. أنت لمن ما أنت الوحيد اللي تملك في الشركة وقاعد تأخذ سيف نوت سندات، كل الإحلال يصير عليك أنت كفاوندر كمؤسس.
صحيح، هذا إذا ما حولتهم المستثمرين الأولين إلى شير هولدرز. ممتاز. طبعا في سيناريوهات كذلك تقدر ترفع أو تحصل على استثمارات سيف أجريمنتس أو كونفرتبل إنسترومنتس بعد حصولك على جولة استثمارية مقيمة. صحيح
جدا وارد. الاعتياد هو الهدف، أو ليش الشركة تصدر كونفرتبل إنسترومنتس. فزي ما كنا نقول إنه هي أداة للحصول على الاستثمار، ولكنها مبسطة وأسرع من إصدار الأسهم وجولة إصدار الأسهم الاعتيادية. فممكن أن تكون الشركة سوت جولة، ممكن أن تكون سوت مثلا جولة convertible instruments pre-seed، وبعدين سوت جولة equity seed، حولت فيها الconvertibles السابقة ودخلوا مستثمرين جداد وحصلت على تقييم محدد، وبعدين اشتغلت بالفلوس، وبعدين لغرض أو آخر مثلا أن زيادة النمو أو زيادة المصاريف، عدة أغراض، الشركة احتاجت أنها تحصل على استثمار إضافي عشان تقدر تكمل للوصول إلى المرحلة اللي هي تطمح لأنها تحصل على جولة ألف. فممكن تسوي بريدج راوند بين السيد وبين الـ A، تكمل لها كم مليون أو مبلغ معين يوصلها إلى التارجت اللي مجلس الإدارة يحس أنه هذا هو التوقيت الصحيح للحصول على الأكويتي راوند. طبعا في عدة معطيات، متى الشركة تسوي أكويتي راوند، عدة معطيات، ليس فقط الشركة داخليا هل هي جاهزة ولا ما هي جاهزة، ولكن أيضا هل السوق متقبل الوقت الحالي، هل وصلت الشركة إلى مستويات الأداء اللي كانت موضوع لها من قبل مجلس الإدارة ومن قبل المستثمرين عشان يحصلوا على جولة استثمارية أخرى. ففي عدة معطيات، ومجلس الإدارة راح يقرر هل هذا التوقيت مناسب إلى أن احنا نسوي equity round أو لا. يعني زي كثير من الشركات الآن قاعدة تبغى تسوي convertible round لتمدد الرنوي حقها أو مدرج الكاش حقها بدون ما أنها تأخذ تقييم في حكم أن أوضاع السوق الحالية بالنسبة لشركات التكنولوجيا مقارنة منخفضة. فشفنا أن الأسواق العالمية بالنسبة لشركات التكنولوجيا المتداولة سقطت قيم الشركات بما يتراوح بين نقول 50-70%. فالشركات الغير متداولة تقيم بناء على مقارنتها بالشركات المماثلة لها المتداولة. إذا الشركة تقول والله صراحة مو وقت زين إني أخذ تقييم على الأكويتي، خلنا أخذ convertible round ومدد لي الرنوي كم شهر إن شاء الله السوق يتحسن.
خلينا نروح آخر سؤال. أنا اليوم لو مؤسس شركة، إيش أحتاج أسوي عشان أصدر سيف نوتس؟ بالنسبة لي ككيان قانوني، هل مثلا أنا شركة سعودية، هل في السعودية مقبولة هذه السندات أو غير مقبولة أصلا؟ قد إيش متعارف عليها في الماركت من ناحية المستثمرين؟ وهل أسهل شيء أنا أروح الانترنت داونلود أنزل لي تمبلت ستاندرد هنا، ولا أتواصل مع محامي أحسن جهز لي هي مدام هي عقود ستاندرد إلى حد ما يعني؟ فهل هي لهذه الدرجة سهلة ولا؟
في عدة جوانب صراحة للسؤال هذا. يمكن نطرقها واحد واحد. أولا، هل أنا عندي الصلاحية، أنا كفاوندر هل أنا عندي الصلاحية أني أصدر convertible instrument بشكل مباشر أو غير مباشر؟ وجواب هذا عادة يكون في عقود التأسيس للشركة اللي قاعد أشتغل فيها هذه. إذا طبعا أنا أملك الشركة 100% سهل الجواب probably yes، إن سواء كان بصفتي كشريك ولا بصفتي كمدير الشركة ولا عضو مجلس الإدارة الوحيد، أنا المساهم الوحيد، فممكن أن أحصل على الموافقة المعنية وأصدر الانسترومنت هذه بشكل جدا سريع. ولكن لما يكون عندي شركاء آخرين، عندي كوفاوندرز ولا أصلا أوريدي حصلت على استثمار من شخص معين وهذا الشخص موجود، ولا زي ما تفضلت إياد أن احنا أصلا سوينا أكوتي راوند سابقا وفي عندي مجلس إدارة وفي عندي مستثمرين آخرين في رأس المال المصدر، فأنا لازم دائما أفكر إيش هي الصلاحيات حقتي أنا وإيش الموافقات المطلوبة منا إحنا ككيان قانوني داخليا عشان الشركة تقدر تصدر الكونفرتبل إنسترومنت هذه بشكل صحيح. هذا السؤال الأول، دائما يساعدنا في الجواب على هذا المستشارين القانونيين أو المحامين الشركة. بعدين، هل أنا أصلا عندي إمكانية ككيان قانوني ولا لا؟ نظام الشركات السعودي الجديد سمح للشركات المسؤولية المحدودة أنها تصدر سندات، ولكن شركات المسؤولية المحدودة ما فيها أسهم، هي فقط فيها حصص في رأس المال، فما فيها أسهم وما فيها preferred shares أو أسهم ممتازة أو حصص ممتازة، كل الحصص متساوية سواسية. فقابلية تحويل الـ convertible instrument هذا في شركة مسؤولية محدودة غير موجود، فمعناته لازم يكون عندي شركة مساهمة. لو أنا شركة سعودية لازم أكون شركة مساهمة أقدر أصدر نوع الأسهم اللي أنا قاعد أتعاقد مع المستثمرين وأوعدهم أني راح أصدره في المستقبل. وهذا ما يبغالي أدرس نظامي الأساسي، يبغالي أدرس القانون المنطبق عشان أقدر أصيغ convertible instrument تكون لها قابلية تطبيق قانوني. أقول أنا غير كذا راح أوعد الناس بشيء قانونيا ما أقدر أنفذه. فهذه نقطة يبغالنا دائما نستشير فيها محامين الشركة، وأن إحنا نصيغ ولو اختلفنا عن الـ التمبليت، لكن نصيغ شيء نقدر ننفذه في المستقبل. إذا أنا شركة، ماني شركة سعودية مثلا، صح قاعد أشتغل في السعودية كشركة سعودية، ولكن كياني القابض مملوك 100% من خلينا نقول شركة مسجلة في ADGM ولا شركة مسجلة في الكيمن، فراح نوعا ما يسهل الإصدار لأنه كثير من التمبليت هي معمولة لشركات الكيمن وشركات ADGM وشركات دلوير، هي الكوربوريشنز حق الدلوير. فإذا توجهت مثلا إلى ويب سايت حق الواي كومبينيتور وسويت داونلود على سيف نوت، ف فالسيف نوت هذه مبنية لنوعين من الشركات، دلوير سي كوربس اللي هي شركات حق دلوير اللي هي شركات المساهمة في دلوير، وكايمن آيلاندز إكزامتد ليميتد كومبانيز اللي هي تقابل الشركات المساهمة في الكايمن، ما عندهم نوع ثالث. فأنا ما أقدر أخذ نوع هذا، ويمكن شفنا يمكن في السوق بعض المشاكل إنك تأخذ دلوير كان سيف وتصدرها من شركة مسؤولية محدودة في السعودية، وبعدين لما يصير مشاكل ما تعرف أن تروح فيها، يعني تروح للمحكمة، المستثمر يتوجه للمحكمة، القاضي يقول هذه شركة مسؤولية محدودة ووعدك وعدك بفيرد ستوك، ما يجيب لك بفيرد ستوك.
في بس حاب أزيد يعني قبل لا ننهي، شركة حماد المحضار يعطيهم العافية مسوي موقع جميل اسمه The VC Box، يعطيهم العافية، فيه تحصلوا ممكن كل التمبليتس هذه حقت سيف نوت كيس إذا ماني غلطان، حتى تأسيس الشركات، وممكن تختار أنت تبني العقد حقك، يعني تدخل تقول أبغى مثلا حط فالويشن كاب معين، ديسكاونت، أنا شركتي شغالة في أبوظبي المالية ADGM، ويصدر لك على طول هذا. بس عاد يعني أفضل ترجع بعدين المحامي تتأكده بعد ما تصدرها، وأنت يعني هي تصير ممكن أداة أنه أنت تجرب إيش الأشياء اللي موجودة، إيش الأشياء تضيفها وتشيلها، بس قبل لا توقعها أفضل بس تخلي محامي يأخذ له نظرة.
صحيح. أيوة، يعني راح تقلل أكيد التكلفة القانونية
بالضبط.
أو حتى يعني شير على المحامي أنه يتوجه للموقع، ويمكن يأخذ تمبليت ويصلح بعدين ويشتغل معك على تعديل التمبليت وإضافة الشروط خلينا شروط الاستثمار. بس زي ما تفضلت صراحة جدا الحمد لله موقع شفناه متميز، وكان الهدف منه أن احنا نقلل من استعمال التمبليت اللي هي صادرة من مناطق أخرى يبعد انطباقها على منطقتنا. فسوينا تمبليت وسوينا كلها أوتوميتد، فالمستخدم يدخل يحط اسم شركته ويحط معلومات الشركة والأسماء المعنية التقييمات المعنية، ويقدر يصدر instrument اللي هو يبغاه سيف كيس. حتى أيضا يعني كان في عندنا توجه ل convertible instrument تنفع مع الشركات المسؤولية محدودة السعودية، وإيش هي متطلباتها وكيف يتم معالجتها قانونيا. فإن شاء الله تقدر تكون جدا ممتازة، وأيضا في معلومات تفيد الفاوندر أو المستخدم، أن يعني في Q&A، في glossary يقدر يدخل يشوف إيش معنى discount، ولا إيش معنى خلينا نقول مثلا كاب، ولا ماتوريتي ديت اند سو.
صح. لا انا استخدمها كثير، من الاشياء ما افهمها ارجع على الفهرس، خلينا نسميه الجلوسري، ارجع اتاكد هذا ايش معناها الترمز اللي موجوده في الكس والسيف. يعني عبد الرحمن شكرا لك على وقتك، شكرا على المعلومات، يعطيكم العافيه. كان معاكم محمد بخش
وانا معكم اياد الشبعان. لا تنسوا السبسكرايب ومشاركه الحلقه مع من تحبون، وفي امان الله.
شكرا، يعطيكم العافيه.